الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مجلة معرفة السنن والآثار وبالتعاون مع شبكة الإمام الآجري أن يقدم لكم الجزء الثاني من المحاضرة القيمة تأديب البنات لفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، وقد سجل الجزء الثاني من هذه المحاضرة في يوم الجمعة الموافق 15 من رجب لعام 32 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع التسجيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. منة عليك عظيمة أيها المسلم أن تكون محبا للعلم، ولو لم يكن في العلم إلا أنه نزل من الله الخالق الرازق وخرج منه لكان حري بك أن تهتم به، كما قال الإمام أحمد: لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه سبحانه. فذلك القرآن وهو أس العلم وأساسه، وكذا ما يشرحه وهي السنة. فإذا زين في قلبك محبة العلم وأهله فوالله تلك علامة خير بك. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه بشارة نبوية، والنبي لا ينطق عن الهوى، أن الله عز وجل اختص بعض أهل الأرض بخير وهو السنة والإسلام، فهؤلاء من علامتهم أنهم من خاصة الله سبحانه، ومن أراد بهم خير أنك لا تزال تجدهم طلابا للعلم، لا يملون حلقة بعد حلقة، لا تجد يدخلهم فتور سبحان الله، كأنهم النحل. فهؤلاء هم خاصة الله وأهله، إذا كانوا يعملون بالعلم ويقرؤون القرآن، يتلون هنا الليل والنهار، ويتفقهون في ما يحتاجون إليه من دين الإسلام، فهؤلاء هم خاصة الرب سبحانه الذي أراد بهم خير. وآخرون محرومون، تجدهم والله لا يرفعون بالعلم رأسا، يزهدون فيه ويزهدون في أهله، وعميت أبصارهم، أعماها الله بذنوبهم عن من يطلب عنده العلم. فتجده سبحان الله يمجد رجل من أهل البدع يحبه ويوالي ويعادي فيه، وتنظر إلى طريقته فتجد هذا مبتدعا ضالا يشق صف المسلمين ببدعة لم يكن عليها الأولين من الصحابة المهديين، فتتعجب سبحان الله كيف هذا الرجل ترك هؤلاء العلماء الصالحين المصلحين من أهل الحديث وذهب إلى هذا، تتعجب سبحان الله، مع أن الحق عليه نور، فكيف يترك الحق وقد تبين وتحصحص ويترك أهل البدع ويفرح بما عندهم ويرفع رأسا بهم؟ والرأي ليل والحديث نهار، والله ما أظن أعمى بصر مثل هذا إلا ذنوبه. فتجده عنده نزعة للدنيا يحبها أو يحب أهلها ويحب الخلود فيها، وعنده بعض المعاصي حتى أعمى الله بصره عن الطريق الحق إلى الجنة، والذي لا يمكن معرفته إلا بعالم صالح، نعم، يتبع السلف. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله. فبين الله عز وجل في القرآن في هذه الآية الواضحة الدلالة أنه إذا اتقى العبد ربه بأن تحرى السنة واجتهد وجاهد نفسه لتحريها ومعرفتها نعم والعمل بها وترك المعاصي والبدع ما استطاع فإن الله يبصره حينئذ بالحق وأهله، يبصره بعالم يزين في قلبه الجلوس إليه. وكم سمعت والله، كم سمعت من أخ قال لي جئت إلى هذه البلد أو تلك البلد أو إلى آخره، ما أعرف أحد، ما أعرف عند من أطلب العلم، لكن في كان في نفس ذلك الخير من الرجال الصالح كان يخبئ نية طيبة وقلب صافي يريد الحق يريد أهله، فسبحان الله تجد الله يدله بنفسه كما أنزل الله بنفسه براءة عائشة رضي الله عنها. لا، لم تقم عائشة حتى للرسول لما نزلت براءتها، قالت ما برأني إلا الله لا أحمده إلا هو سبحانه وتعالى، فلم تقم حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت براءتها من فوق 7 سماوات. كذلك تجد هذا العبد الصالح التقي يأتي مسافرا غريبا في هذا البلد لا يعرف أحد ويخاف أنه يفتتن برجل من أهل البدع يجلس إليه، فسبحان الله بعد أن يجلس صاحب السنة يشرح له السنة تجده يحمد الله ويفرح كثيرا ويحمد الله في بعض المجالس، يقول جئت إلى البلد غريب ما أعرف أحد ثم دللت على حلقة علم يدعو معلمها للسنة ويحتج بها ويرفع رأسا بها نعم، ويحتف حوله أناس يحبون السنة ويرفعون رايتها ويكرهون أهل البدع، فتجده كثيرا ما يشكر الله لذلك سبحانه وتعالى ولا يعلم كيف دل، بل أنه دل بفضل الله عليه وأيضا لتقوى فيه، مع أنه ينبغي التواضع والخوف أن يكون ذلك استدراج، لكن قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. فعلى المسلم حينئذ أن يتحرى دائما إلى أن يصل إلى قبره، من يسمع عنه؟ من يأخذ عنه العلم؟ إذا سمع طرفا في الإذاعة وهو ماشي في السيارة بدأ إنسان محاضر يتكلم يشم في كلامه نزعة تخالف علماء السنة أهل الحديث، كلام غريب في المظاهرات في شيء يشم منه رائحة البدعة، عليه أن يغلق المذياع مباشرة، لا يشوه صورة السنة الجميلة التي في قلبه بدخول شبهة هذا إلى قلبه، يعرض عن كل صاحب بدعة لا يواصل السماع له حتى لا يفتن عن السنة التي تعلمها. نعم، وقد وصى السلف وتواصوا بذلك من أولهم إلى آخرهم، لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، لأن صاحب الهوى يميت العلم يا عباد الله. أفرأيت الرجل يكون حريصا على الحديث، حريصا على مذهب الصحابة، حريصا على مذهب التابعين، فيجلس إلى صاحب بدعة يسمع منه وإذا به يتغير ما في نفسه فيصبح حريصا على سماع كلام أهل الأهواء، نعم حريصا على التفتيش في مناقبهم عياذا بالله، وذلك لأنه سمح للبدعة أن تلج قلبه بالسماع إليها، بالسماع إليها والاستماع، فكان عليه أن يصم آذانه من السماع للبدعة والجلوس مع أهلها حتى لا تنتقل البدعة إليه، ثم يخبط نشاطه وإقباله على تحري السنة ومعرفتها بظلمة هذه البدعة التي ولجت قلبه. فعلى المسلم أن يكون دائما متحريا للسنة سائلا الله في قيام الليل كما كان النبي يعلمنا أن نسأل الله، اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، استهدي بالله، قل اللهم اهدني إلى السنة واهدني لجليس صالح من أهل العلم أجلس إليه أعرف السنة من البدعة، اعد دائما والله إذا علم الله من قلبك إقبال على الحق وإرادة له والله ما يخيبك، كما علمنا من قصة سلمان الفارسي وهلم جرة، كل من تحرى الحق وأراده وأراد العمل به ليدلنه الله، ليدلنه الله، ليدلنه الله ولا يخيبه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يحتار الآن كما سمعنا من بعض إخواننا يقول والله أنا محتار، يطلع لنا شيخ في القناة الفضائية يقول هذا افعلوه، افعلوا المظاهرات أو كذا، يأتي شيخ آخر يقول فأصبحت ما أعرف إيش آخذ وإيش أقول، نعم، فحينئذ نقول لمثل هذا مكررين ما قد ذكرناه في السابق أن الله من سننه الكونية سبحانه أنه جعل الحق والصدق طمأنينة وجعل على الكذب ريبة، لكن هذه الطمأنينة لا يعرفها إلا الصادقون من عباد الله المخلصون في دينه. حينئذ إذا سمع صوت إنسان يدعو إلى بدعة يشمئز قلبه منه، يشمئز حتى من شكله سبحان الله. إذا كان من أهل التقوى يبصره الله يجعل له فراسة، ومن لم يجعل له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يجعل الله لهذا التقي العبد النقي فراسة يطمئن بها للحق ويكره الباطل وأهله، ويميز بين الحق والباطل. إذا تكلم صاحب الحق يطمئن إليه، صاحب الباطل يحس بريبة منه ولا يطمئن حتى يسمع من صاحب الحق. إذن الحق عليه نور، وسيدله الواحد الغفور على ذلك الحق إذا نوى وقصد التزامه ولم يرد الباطل ولم يرد الهوى. فإن الأهوى كما قال عنه علي يصد عن الحق. والحقيقة أردت أن أكمل ما ذكرته بالمدرسة الذي مضى في مجالس متعلقة بالأمر المعروف عن المنكر، وما في ذلك مما ينبغي ذكره مما ينتفع به المسلم. ووصلنا في كلامنا إلى ما يتعلق بتربية البنات، وأراد بعض إخواننا منا ذلك فأجبناه إلى تخصيص ذلك، وقد ذكرنا نحو 7 أو 10 مسائل في الدرس الذي مضى متعلقة بالبنات. وقد يتعجب البعض ما البنات وما دخلهن في الأمر المعروف عن المنكر، فأجبنا بما يروي غليلا بما يشفي عليلا ويروي غليلا في الدرس الذي مضى لماذا خصصنا النساء أو خصصنا تربية البنات في هذه المسألة العظيمة التي يحب الله من عباده أن يتكلموا بها ويتناصحوا في المجالس، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي خص الله بنفسه آيات لها يدل الله عباده عليها. هذه العبادة العظيمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ليس المفلح هو المجامل الذي كلما أوى إلى رجل من صاحب الدنيا يريد دنياه سكت عن منكره، هذا ليس المفلح. فإن العبد إذا عمل بسخط الله بترك الأمر عن المنكر ليرضي الناس سخط الله عليه، أسخط عليه هذا الذي يريد أن يترضاه بترك الإنكار عليه، قادر على ذلك سبحانه. بل أنه إذا أنكر عليه وتوهم وهمه الشيطان أنه سيبغضك ويحرمك من دنياك، نعم، فما يلبث إلا أن ينصره الله ويقلب قلبه، نعم، لنصرتك ويصبح محبا لك، لأن القلوب بين يدي الله سبحانه يقلبها قلوب العباد بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإياك أن تظن بربك سوء، وأنه سبحانه وتعالى إذا نصرته وانكرت على صاحبك وعلى جارك المنكر وعلى زميلك بالعمل المنكر أو في السوق إذا كنت تشتري أو تبيع، إذا انكرت المنكر أن الله سيجعل هؤلاء يبغضونك وأنهم سينتصرون عليك. إياك يا عبد الله، إياك، لو رأيت صورة الهزيمة فهي نصرة وإن لم تفهم صورة هزيمة عندك، أن المرأة تطاول بلسانها عليك لما رأيتها متبرجة، فصحت أن اتق الله يا أمة الله، تحجبي كما أمرك الله، وإذا بها تصيح بالسوق بكل صوتها ما لك دخل أيها الإرهابي أيها إلى آخر ما يصنعه الفاجرات. نعم، هذه الصورة عند بعض الجهلة هزيمة، قال والله هزمت الآن فضحتني وكذا، لكن والله من نصرة الله لك أن تناولتك بلسانها، لأن هذا رفع لك عند الله. والمقصود بالنصر النصر في الآخرة والرفع بدرجات الجنة، ليس المقصود في الأمر في الدنيا. وإلا فكيف مات ابن تيمية في السجن مسجون بواسطة تحريض أهل البدع، فلا يزال في السجن حتى مات. أقلنا بعد هذا الخير الذي نشره ابن تيمية رحمه الله والذي ننعم به الآن، نعم، يكون مهزوما لأنه سجن إلى أن مات في السجن وما خرج ملكا ولا وزيرا بعد ذلك؟ لا، النصرة هي ما نصره الله به من نشر علمه سبحانه في الأرض واحتجاج الناس به ورد وكشف عوار أهل البدع بكلامه رحمة الله عليه في كل حين وزمان. فهذه النصرة ورفعته في منازل الآخرة عندما توفي رحمه الله وقد ختم القرآن في سجنه أظن 70 مرة وكما ذكر، قال ناطقا عند وفاته: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تلك النصرة إذا صار العبد عند المليك المقتدر وأعطاه من كرامته سبحانه ورضي عليه فقال أرضى عنك يا عبدي، أرضى عليكم في الجنة فلا أسخط عليكم، ويريهم نفسه، فوالله أعظم نصرة تلك بلوغ المنازل العلى لأهل العلم الذين صبروا على أهل البدع وأهل الشرك ينافحوا عن سنة رسول الله. فحينئذ الكرامة أبدية، ليست وقتية دنيوية في دنيا ثانية، كرامة أبدية. فإن الآخرة وصفها الله بأنها هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة التي لا نقص فيها. فحياتك في الدنيا فيها نقص، إن عشت تمرض، وإن استيقظت تنام، وإن غنيت فقد تفقر، وهكذا نقص إلى نقص. أما الآخرة هي دار الحيوان، لا يمسك فيها لغب، ولا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما، ولا تتغوط، ولا تكلف بعبادة. ما فيه في الجنة إلا التنعيم، ما فيه إلا النعيم المقيم، ما فيه إلا النظر إلى الرحمن الرحيم سبحانه، والتمتع بحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وأنهار من لبن مصفى، وماء غير آسن، وخمر لذة للشاربين، ذلك بما كانوا يعملون. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فحينئذ تكون النصرة، وليس في هذه الدار الدنيا التي هي إنما هي دار ممر وليست بدار مستقر. فقد ذكرنا في الدرس الذي مضى جانبا من الكلام فيما يتعلق بالأناث وكيف تربى الأنثى، وهنا نكمل ما كنا وذكرناه وبدأناه في المجلس السابق فيما يتعلق بالبنات وتربيتهن. المسألة التي بعد ذلك ولنسميها العاشرة، ولا ندري كم أسلفنا في الدرس الذي مضى من مسائل، نعم أيش السادسة الآن السابعة، علاقة الأم بالبنت. ينبغي للأم ألا تكون صلفة غليظة مع ابنتها، نعم لا تعرف معها إلا الزجر والأمر والنهي بشدة وضرب شديد، لأن هذا مدعاة لنفور البنت منها. فإن البنت، نعم الفتاة، ألطف بنانا كما قال ابن عباس عنهن، فيها رقة، فيها عاطفة، فإذا وجدت فجوة بينه وبين الأم فتصبح لا تجلس معها وتشكو إليها وتغذي عاطفتها بهذه المجالسة والحنو أو الحنان عليها، فإنها تلجأ إلى مشارب أخرى لتغذي هذا النقص الذي فيها. فقد تلجأ إلى عشيق يعطيها كلاما معسولا ويعدها بالزواج وتشكو له همومها فتتعلق به حتى تقع في الزنا عياذا بالله. فعلى الأم أن تشبع رغبة البنت بطيب المعشر واللطف والتغاضي، نعم إلا عن المنكر، والنصح في غير زجر وضرب شديد إلا ما أملته الشريعة بالحكمة والموعظة الحسنة، فتقربها وتقص عليها قصص الأنبياء الأولين وقصص الفاضلات من الصحابيات المشهورين، نعم وكذلك التابعيات، تأخذ قصص من سير أعلام النبلاء للفاضلات من التابعيات من عالمات الفاضلات، وكيف كنا يجمعنا الحديث ويروين الحديث، وكيف كنا لأزواجهن قرة عين ونحو ذلك، فتتقرب. ينبغي الأم من بنتها، هذا مهم ومهم جدا. نعم كما كنا الأوائل من السلف يدارين أولادهن في العبادات ويعطوهن البديل، فانظر في عاشوراء كيف لما عسر على الولدان الصغار الصيام في عاشوراء، وكان فرضا كما دلت عليه رواية البخاري أن عاشوراء كان فرضا، نعم كان صوم يوم عاشوراء يعني فرض، فلما جاء رمضان فمن شاء صامه ومن شاء تركه، فكنا لما أمرهم النبي بصيام عاشوراء يعطينا الأطفال اللعب من العهن يعني من الصوف بدل المشقة التي يجدونها في الصيام ليلتهوا بها بهذه الصوف عن مشقة الجوع فيتدربوا على الصيام. إذن لابد من البديل، فتاعي الأم البديل. لا تمنع بنتها تلك العروس التي رأتها عند بنت الجيران وهي باربي مثلا التي تدعو للتبرج والسفور فتتركها هكذا من غير بديل، تأتي وتشتري لها بلعبة نعم أجمل في نفسها مما أباح الله من ذلك. نعم، فإن ترك مثل هذه العروس بالنسبة للبنت يعتبر عبادة لأنها تركت البنت المنكر، فحينئذ لابد أن تعينها على هذه العبادة كما عانى السلف من الصحابة أولادهم عندما كانوا يصوموهم في عبادة الصوم بالألعاب العهن بديل، وكما فعل أبو مسعود الأنصار البدري عندما كان ولده يشتهي أن يذهب ويجمع السكر والحلوى في العرس عندما ينثر بها في العرس، وكان عرفا لهم، وهذا مما يدل على أن الأصل في الأعراف الإباحة، كأن يذبح الرجل شاة بسبب تخرجه، يعني يجمع الناس على وليمة بسبب تخرجه، عرف لا بأس به ليس بدعة، لأن أبو مسعود الأنصاري لما رأهم يتعارفون في زمنه على رمي السكر والجوز أو الحلوى في العرس والأولاد يلتقطونه ما كان ينكر عليهم، والعادة لا تزال هذه سبحان الله تلك إلى أن أذكرها وأنا صغير في مكة كانوا ينثرون مثل هذا، ولكن كانوا أظن ينثرون نقودا والأولاد كلهم يجمعونه. المقصود كان هذا الوالد الكريم الصحابي الجليل كان يمنع ولده من هذا الالتقاط لأنه يريد أن يربيه على أن تكون يده عليا لا سفلى، يلتقط من الأرض الأشياء التي تطرح، نعم يمنعه، ولكنه كان يذهب إلى السمان البقال أو كذا يشتري له حلوى بدلها. فهكذا تكون الأم في مراعاة البنت، إن حرمتها من شيء ممنوع كأن رأتها تبكي تريد تلبس العرياني مثل ما تلبس بنت الجيران العرياني، نعم بنت الجيران من أبوها؟ أبوها رجل فاسق لا يرقب نعم في عمل ابنته سنة ولا اتباعا ولا إنكارا لمنكر يراه، يترك الحبل على غاربه مسكين ومسكين أمها، وما هذه الأم الصالحة فيدمى قلبها حينئذ وهي ترى بنتها تصرخ أنها تريد مثل هذه البنت مثل فستانها، مع أن فستانها وقد بلغت البنت السابعة بأن تعود على ترك العرياني وترك إلى آخره كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، لكن تعوضها الأم تنزلها إلى السوق وتشتري لها فستانا جميلا على قدر المستطاع، نعم فستانا جميلا بحيث أنه يتتربى معه على الفضيلة في اللباس بأن يكون محتشما واسعا جميلا بألوانه، نعم فتعوضها بذلك. فإذا قالت الأم كلامكم والله حسن لكن راعوا فقري يا عباد الله، تقولون البديل البديل، وما عندي بديل، أنا ما عندي بديل، أذهب أشتري للبنت شيء غير الذي رأته عند الجارة، زوجي رجل شحيح لا يعطينا أو رجل فقير لا يقدر على أن يأتينا بمثل هذا، فماذا أصنع؟ فحينئذ يأتي النصر من الله. كل قاعدة كل شيء يريده الرجل أن يعمل به بسنة الصحابة ولم يمكن منه يأتيه النصر والفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم كما ذكرنا في حادثة سلمان الفارسي صار يبحث وما رأى عالم يقول له اذهب إلى محمد، ما عنده إنسان دله يقول محمد ترى عليه حق، صار يهيم مرة مع النصارى مرة مع اليهود، ثم نزل الفرج من الله ودل على المدينة، دل على المدينة ولزم النبي واغتبط بذلك وصار صحابيا وهو والصحابة كلهم عدول والحمد لله. نعم فإذا منع الإنسان من شيء يريده من السنة فإن الله عز وجل كريم لا إله إلا هو لا يحرمه يعطيه المقابل، فالله إذا علم منك أنك تريدين تشترين له البديل تعملين بسنة أبي مسعود الأنصاري وسنة الصحابة في إعطائنا اللعب بدل مشقة الصوم، ولها إن تريدين تنفذين السنة بإشباع رغبة الولد بالبديل كما فعل النبي مع بلال لما ذكر له صورة في البيع ربا دله على صورة أخرى ليست بربا، البديل دائما. نعم فعلم الله منك أيتها الفقيرة التي نعم تعزين بأن الأغنياء يمنعون من دخول الجنة، يبقون 500 عام للحساب، والفقراء يدخلون قبل الأغنياء 500 عام. فاغتبطي بذلك واعلم أن هذا قدر الله عليك، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغناه الله أفسده. المقصود أنك ينبغي أن تغتبطي بأن عندك إرادة لاتباع السنة مع الولد وإعطائه البديل قدر المستطاع. فحينئذ قولي أو أذكري لابنتك عاقبة من صبر على الطاعة ووصفي له الجنة. تصوري يا ابنتي في الجنة في نهار من لبن، تصوري في لهن من عسل، تحبي هذا؟ تحبي تشربين منه؟ إلى آخر ذلك. فحينئذ تنزل المعونة بقبول البنت لهذا الوعظ بحول الله وقوته، ويحصل في قلبها انشراح، لأن الأم أرادت البديل فلم تجده إلا هذه الكلمات الوعظية اليسيرة. فحينئذ ينزل النصر بالسبب الموجود، كما نزل النصر على رسول الله في الخندق بالسبب المستطاع وهو حفر الخندق، فهزموا أعداءه بالريح لأنهم اتبعوا السنة. ولكذا نقول اليوم لأصحاب المظاهرات الذين أساءوا الظن في رب الأرض والسماوات وظنوا أن لن ينصرهم الله إلا بهذه البدعة وهي المظاهرات، فنقول لهم اتبعوا السنة واصبروا وكونوا أحلاس بيوتكم، فإن النصر ليس مربوطا بالمواجهة، فإن قد تأتي ريح كما أتت للنبي في نصرته والصحابة في الخندق، فتهجم على هؤلاء وتقتلهم، أو زلزال يزلزلهم إذا كانوا أعداء للدين ويمتحنوكم في لحاكم وغير ذلك. فالله يعطيكم البديل سبحانه وتعالى إذا اتبعتم سنة الأولين. نعم، كما قال الله بنفسه وواعدا عباده: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المسألة السابعة، وهي مهمة جدا، فلا ينبغي للأم إهمالها علاقتها مع ابنتها. فمن اليوم ينبغي أيتها الأم بعد سماعك كلماتي هذه أن تنقلب علاقتك مع البنت ود وحنان وعطف وحضان ونحو ذلك، لكن لا ترين مع ذلك. وهي المسألة الثامنة الآن ننتقل إليها، التي ذكرها ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر: ألا تري ابنتك يا أمة الله كل محبتك فتشتط عليك ولا تقبل منك تأديبا. ومعنى هذه العبارة التي ذكرها ابن الجوزي: إياك أن تري ابنك كل محبتك. المحبة متى تظهر؟ في الطاعة. لا كل ما طلبته البنت منك تجيبينها إليه ولو كان مباحا، لا تعوديها على ذلك. قامت الساعة الواحدة ما أتاها نوم، سهرت مع قريناتها، فأتتك الساعة الثانية قالت: أشتهي طعام كذا يا أمي. نعم، فإذا أعطيتيها مرة، نعم، فلا تعطيها كل مرة بأن تقول أشتهي هذا الطعام والطعام في الخارج، فتوقظين الزوج المسكين: ابنتك تشتهي كذا، قم المطعم اشتري لها. فإذا عودتيها أن تجاب في كل طلب تريده، كل شهوة نعم في نفسها، تكبر معها وتستحكم، فتصبح ما عاد تقبل تأديب، لأنه حينئذ التأديب فيه منع، النفس لا تحب التأديب. وحينئذ إذا أدب الأب ابنته أو البنت أو الأم بنتها أدبها، فإن هذا فيه منع لما تريد من ترك التأديب، فهي لا تقبل المنع، دائما تريد الموافقة من غير مخالفة حتى تستحكم تلك العادة والصفة فيها، فلا تقبل غيرها. فإذا جئت مرة تؤدبينها أو تمنعينها من شيء حرام فإنك لا تستطيعين، لأنها أدملت منك الموافقة على كل شيء، فتأتين مرة تقول هذا ما في الآن لأنه حرام، فلا تجدين منها طاعة. فإذا الأمر كما قال ابن الجوزي: إياك أن تري ابنتك أو ولدك كل محبتك فيشتط عليك ولا يقبل منك تأديب. اعطيه مرة، امنعه مرة برفق، نعم، حتى يتدرب على المنع. أما كل شيء تعطيه هذا دلال زائد يضر بالبنت. وإذا كبرت مع الولد أو كبرت مع البنت فتصبح عياذا بالله عضوا فاسدا في المجتمع، فإنها لا شك إذا كبرت قد يتعطل نكاحها. كيف؟ ربت أنها تأخذ المرغوب فيه من كل وجه، فأتيها إنسان صالح لكنه يخشى أن يتمادى به العمر ولا يأتي غيره، لكنه لم يرزق تلك الوسامة، وهي متعودة على أن تأخذ كما تريد، فحينئذ ترفضه وترفضه حتى تبقى بلا زواج، لأنها رسمت فارس أحلامها في ذهنها وتعودت أن تأخذ من أبويها كل ما تريد. فحينئذ يقنعها أبويها يقول هذا رجل صالح قليل الوسامة لكن يفيدك في الآخرة، ما في غيره يعني الآن، خذيه لا يأتيك ما. تقول لا، وتبقى هكذا ترفض كل ما لا يتفق معها، ولا تنظر المزايا، ولا تسمع نصيحة والديها، لأنها عودت من صغرها على أنها تجاب في كل طلب من طلباتها، فتأنف وتستكبر إذا قيل لها لا مرة. فإذا اعطي أيتها الأم مرة وامنعي مرات، أو اعطي مرات وامنعي مرة بحسب الحال. نعم، هذه مسألة مهمة ومهمة جدا. فإذا دللت ابنتك، الآن المجتمع إذا كبرت لن يدللها، فإنه سيعمل المجتمع بإراداته لا إراداتها، بإراداته وقوانين البلد، ولن يعمل بإراداتها كما تعملين أنت وزوجك معها، تعطينها كل شيء وتتفاخرين بين النساء، بنت مدللة أعطيها كل شيء، والله ليست هذه مفخرة، سيضرك هذا، وانتظري الأيام بيننا، سيضرك هذه المفخرة تفاخرين بها الجارات، أنا بنتي مدللة عندي أعطيها كل ما تريد. أو يأتي العروس، يعني يسمونه في هذا العصر العريس، وهو باللغة العربية العروس، ليخطبها، فيأتي ويكلم هذا العروس الجيد الصالح مجلس خاص، أقول لك يا ابني إياك أن تؤدب ابنتي، تمد يدك عليها ولا تزجرها بالكلام، ترى بنتي مدللة ما كن أرفض لها طلب. الله حري أنه يهرب عن هذه البنت التي كانت مدللة هذا الدلال، والله يخاف منها، هو يريد أن يحسن لها بالكلام ذا، وإذا به الرجل الصالح إذا كان عاقل ربما ينفر منها، لأن حينئذ ستؤذيه، لن تقبل منه تأديب، كل ما تريد تريد نعم أن يأتيها في لحظتها، فحينئذ كيف تمشي الحياة؟ فهي لا يفهم الوالد بهذا الكلام إذا كان الرجل عالم وصالح أنه يفرحه ويزف عليه خبر عظيم أنها مدللة، قول بنت مدللة معيشين على الريش على الحرير إياك إلى آخره. نعم، هذا والله يخوفه من هذه البنت، وين كانت جميلة أنها تظلم حياته بمشكلاتها، كل ما تشتهي تريد. وقد يروي عن عمر أنه رأى إنسان يحمل لحما فاعترض، فقال ما هذا؟ قال والله شيء من اللحم اشتريته بدرهم ودرهمين، قرمت نفسي عليه، هكذا جاتني شهوة فاشتريته. فانكر عليه عمر، قال أو كلما اشتهى الرجل اشترى، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، هذا خلق الكفار، أنه كلما اشتهى اشترى. فكذلك لا تعود البنت على خلق الكفار، كلما اشتهت شيء تشتريه، تغير جوالها في اليوم في الشهر في, في, في السنة 3 مرات 4 مرات، كلما تشتهي تنزل السوق وتغيره. لا يا أخي، هذا ليس دلال، نعم هذا امتهان لأخلاقها وأنت لا تشعر. فمع الأيام تريد تكون طلباتها مجابة فلا تجد، فتقيم مشكلات حتى ربما في المطار، حتى ربما في دور التعليم، إن كانت مدرسة تعودت كل شيء يجاب لها، خالفتها المديرة، إن كانت مدرسة قامت الدنيا عليها وإلى آخره. فحينئذ انتهنتها، للناس كلهم سينتهنونها بنظرات أنها سيئة الخلق ولا يحبونها. من هو السبب؟ أنت السبب أيتها الأم التي دللت هذه البنت وأعطيتها كل ما تريد، فإياك يا أمة الله، وكوني معها في اعتدال. نعم، الذين إذا أسرفوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك إنفاق الأخلاق في التعامل مع البنت والدلال، لا تعطيها وتسرف، نعم كن بين ذلك قواما، اعطيها وامنعها حتى تكون معتدلة، من الذين قال الله فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي متبعين للرسول، فربيها على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرضى بالقليل، اللهم صلي عليه. فليس كل يوم نعم تنال ما تشتهي، فإن من ربي على ذلك حينما يمنع بأن راتبها مثلا ما كفى، إذا كبرت واستوظفت أو راتب زوجها لم يكفيها، تبدأ تطلع إلى الحرام، لأنها تعودت على أخذ ما تريد في بيت أهلها. كما سمعت امرأة زوجت برجل وكانت معتادة على الدلال يبدو في بيت أهلها، فوصل بها الأمر لما ضاقت بها الدنيا، تريد ما تريد، لأنها تريد أن تأخذ ما تريد ويحضر عندها، فوجدت نقص في الراتب زوجها وتريد أكثر، لأنها تعودت أن تعطى كل ما تريد، وإذا بها تعرض على زوجها، انظر انحطاط الخلقي، تقول لزوجها لنتجر أنا وأنت في المخدرات، فإذا اغتنينا تركناها لأن فيها فلوس كثير، أو كما تقول له عياذا بالله. فهذا يكون من أعظم أسبابه دلال الوالدين الزائد، وما كان السلف والله كذا ومنع عنهم مثل هذا الدلال الزائد، بل كانوا كما سمعتم يصومونهم في الصوم الفريضة في عاشوراء ويعطوهم البديل من عرائس من عهن وصوف حتى يعودونهم على العبادة، ولا يقولون هذا صغير كما بعض الأمهات نسمع. الأب يقول لابنه قم الصلاة يا ولد، بلغ السابعة، قال الله تعالى مروا أولادكم للصلاة لكم؟ لسبعة، واضربوهم عليها لعشر كما خرجه الترمذي. وإذا بالأم تعترض، سبحان الله يا أبو فلان هذا صغير، توه صغير، إلى أن يعتاد الولد ترك الصلاة لما يسمع كلام الأم إيش تراجع زوجها فيه، وشوف الأب ظلمني يريد أن يصلي وأنا صغير، أب ظلوم هذا. نعم، فينبغي، وهي المسألة كم الآن؟ المسألة العاشرة ولا أو التاسعة. نعم، وهي أن تترك الاعتراضات في تربية الوالد، فإنك تفسد البنت. إذا جاء الوالد قال يا بنت البسي الطويل، وهي بنت السابعة، لا تدخل على الرجال تسلم عليهم، إياك أمامها أن تصرخي عليه، اتق الله صغيرة البنت إلى آخره، إياك أن تفعلي هذا، تكسري هيبة الوالد عند البنت فلا يكون له هيبة، فحينئذ تصنع البنت كما شاء ولا تجد مؤدب كما ذكرنا في الخوارج. نعم، لماذا يفعلون كما شاء، يقتلون أهل الإسلام ولا يجدون هيبة للسلطان؟ لما معترضين من علماء السوء صاروا يقولون لهم الحاكم فيه كذا فيه كذا، يعترض عليه في حكومته كذا وكذا، ينشرون ثالبة ويعترضون عليه، إلى أن هان الحاكم المسلم في نفس الشعب، فصار يخرج عليه مظاهرات، يخرج عليه فوضى قتل إلى آخره. كذلك الأسرة المسلمة دويلة مصغرة، حاكمها الأب فهو القوام، كما جاء في قول الرب سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، وإن الجدة، نعم، أو قال الأم عفوا، لتفسد تربية ولدها أو بنتها باعتراضاتها في تأديب أبيها لها، باعتراضاتها لا تأدبها، اتق الله فيها، خلها تعيش، كل الأولاد كذا إلى آخر ما تقول، قال ابن تيمية، وهذا يفسد الولد كما ذكره في السياسة الشرعية. لما؟ لأنه لابد من مؤدب مهاب عند الولد، فإذا زعزعت الأم هيبتها بالاعتراضات، معنى الاعتراضات تكوين شخصية الأب في نفس الطفل، أن الأب هذا ظالم مجحف شديد بقولها لا تفعل، اتق الله أمام هذا الولد. إن كان في نفسك مرض في الاعتراض على الأب، ادخلي حجرة النوم تفهمي معه، قولي البنت مو بصغيرة، يقنعك هو بما سمع في حلقات العلم يحضرها، وأنت في المطبخ لا تحضرين حلقات العلم، هو الأب يحضر يسمع العلم فيسمعك من العلم ما يثلي صدرك، أما مباشرة بجهلك تنطلقين في الاعتراض على تربية الأب، فوالله هذا يفسد البنت ولا يصلحها، فياك وإظهار الاعتراضات أمام البنت، بل وافق الأب، أي نعم يا بنت اسمعي كلام أبوك كلام حق، أبوك يريد مصلحتك إلى آخره. هكذا يقوي التربية ويقوي الطاعة في نفس البنت، وإلا تمردت البنت حينئذ على من؟ على الزوج، لأنها إذا ربيت على هدم شخصية الأب أمامها، الشخصية التي تعقب الأب من هو؟ الزوج، فسينتقل هذا الشؤم إلى الزوج، فتصبح دائما اعتراضات عليه، لأنها دائما ربت اعتراض على ولدها، ثم انسحب ذلك إلى الزوج، دائما مكثرا اعتراضات عليها. فلذلك أرى أنه مهم، لا بأس أن يسأل الرجل عن أم البنت وإن كانت صالحة، ولا يجعله شرط، لكن حتى يتقي ذلك ويتأهل له ولو كانت صالحة، فإن شيئا من نزعات الأم سيظهر على البنت، ربما فهو يكون مستعدا لذلك بأن يسأل السيطرة في البيت لمن؟ نعم، بأسلوب يعني ليس مباشر، يعرف يعني هل الوالدة تزعل على الوالد إذا خطبها وجلس معها في يعني في العقد أو شيء، يعرف حتى يستعد، هل الوالدة تظهر زعلها الوالد إذا تأخر، المهم يفهم من السيطرة لمن في المنزل، فإذا فهم أنها الأم يبدأ يتأهل مع هذه المرأة الصالحة ليمحي من قلبها هذه النزعة، نزعة السيطرة التي هدمت كثير من البيوت، تريد أن تكون مقاليد الحكم في المنزل لها. نعم، وإذا يعني فكر مرة أن يخالف أمرها أقامت البيت فيصبح ذليلا لها. حتى جاءني إنسان جرحته ولا بد لي من جرحه حتى بكى في مجلسي، ولا بد لي من جرحه والشدة عليه، لأنه ترك الحبل هكذا حتى صار الأمر كما سمعته. قال إني أول ما أخذ راتبي في يد امرأتي كله تعطيني بقدر ما أنفق على نفسي، يعني انقلبت الموازين. نعم انقلبت الموازين. طيب الرجال قلت له قومون عن النساء، قال لي إن ما فعلت ملابسي بالخارج. نعم وتصيح في العمارة إذن هذا لما بينت له أن هذا يخالف القوامة وتكلمت معه أخذ يبكي وينصرف، ولعل بكاءه هذا شفاء لقلبه الذي مرض اللي أسر بحب تلك المرأة التي سيطرت عليه أو سحرته ولا ندري، فعليه أن يراجع نفسه حتى يتوب من إخلاله بالقوامة التي أمره الله بها. فإن القوامة حسنة من حسنات، تنفيذها حسنة، بعض الناس ما يعرف أنها عبادة فينطلق منها رجولة وليس له حسنة حينئذ. ينبغي وهو يقوم على امرأته بالأمر والنهي في البيت أن يستحضر الله أمره بهذا فيكون في حسنات، أما إذا غفل وصار ينطلق مع زوجه انطلاق أن هذه شخصية الرجل إلى آخره ليس له حسنات، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وبين الله أن القوامة عبادة بقوله الرجال قوامون، يعني تصرفوا يا رجال بأنكم تصرفات القوام، ليس المرأة هي القوامة، تصرفوا تصرفات القوام. ولذلك أفتى العلامة الألباني في شيء رآه يخالف القوامة أن هذا العمل محرم ومخالف هذه العبادة المأمور بها شرعا، فقال له رجل أنا ما رزقت وظيفة لكن امرأتي رزقت وظيفة. فحينئذ قال له السائل امرأتي تخرج لوظيفتها مدرسة وغيرها وعندها راتب زين يعني، وأنا أمسك لها العيال وغير الحفاظات وإلى آخره. فقال الشيخ هذا حرام أو هذا لا يجوز. ليش؟ قال هذا قلب النظام يعني الإله الذي وضعه الله، الرجال قوامون على النساء، الرجل يخرج يعمل، المرأة هي التي تكنس وتطهر الأولاد ونحو ذلك، فهذا قلب للنظام. ولذلك هؤلاء الذي قلبوا النظام سبحان الله، انظر إلى تصرفات الزوجات، نعم كأنها هي الرجل، انظر كيف تكلمها أصبحت. نعم فربما دخلت فوجدت الولد يبكي إلى الآن ما سويت الرضاعة إلى آخره، تزجره لأنها هي التي تنفق، لأنها هي التي تعطي، فأصبحت تنطلق من القوامة التي هي سببها المال، نعم سببها النفقة. فإذا صار العكس فحينئذ هي تنطلق من هذه القوامة، أنا كم مرة قلت لك هذا الشيء لا تسويه إلى آخره، كأنها أصبحت هي التي تدير البيت له. ولذلك ينبغي أن يتجاوب الناس مع هذه الآية من أهل الإسلام من رجالهم، الرجال قوامون على النساء، إذا شعر أن المرأة في كلامها في السيارة في كلامها في جلسة أنها تخالف القوامة يزجرها، نعم تخالف القوامة يزجرها بأسلوب في الكلام، لأن هذا إعمال لقول الله الرجال قوامون على النساء، فإذا تركها مرة بعد مرة سينقلب الأمر، فعليه دائما أن يجاهد في تربيتها لإبقاء القوامة عنده. نعم فإذا تكلمت بكلام يفهم منه أنه يشرح القوامة أو يهزها يؤدبها، يقول لا أسمح لك أن تكلمي بهذا ولا تحاسبيني في كذا، المهم أنه يبقي القوامة حتى تبقي الهيبة في المنزل ويقودها قبطان واحد، فإن السفينة إذا قيدت من قبطانين غرقت. نعم فليس لأحد أن يقول الحاكم في البيت، الصراحة ليس واحد إنما اثنان أنا وزوجي، هذا لا يجوز له أن يقول، يقول القبطان واحد في المنزل وهو الذي يقود السفينة حينئذ كما يقال بلغة البلاغة إلى بر الأمان. نعم فحينئذ يعلم الرجل أن هذا كله الذي أقوله في المسألتين السابقتين والله يحتاج إلى مجاهدة وترك للهوى، والله وعد فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، القوامة تحتاج إلى مجاهدة، لأن الرجل بعض الرجال يضعف عنها خوفا من مشكلات. لما قال الله موبخا المسلمين في عهد النبي قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، نعم وهم حبوا أن لا يكون القافلة مثلا يعني ما أحبوا المواجهة والقتال اللي فيه شوكة ونعم المواجهة اللي فيها شوكة وقتال، يحبون قافلة كذا من غير إيش أن يكون فيها شوكة جاهزة كذا يأخذونها، لكن يعملون يجب أن يعملوا بأمر الله ويجاهدوا حتى لو أصابهم شيء من النكد،
فالبعض ايش يقول؟ يقول خلا لا تسوي لي مشكلة الآن وإلى آخره حتى يكون القوام لها. يا أخي لابد أن تجاهد. كيف يعني خلها لا تسوي مشكلة؟ خلها تسوي مشكلة، اضرب إن احتاج الضرب، عذ ازجر اهجر. كيف يعني خلها عشان كله تبنجه بأنها بتسوي لي مشكلة؟ ترى مش يعني تسوي لي مشكلة؟ الله يحب هذا منك، يحب الجبن منك. قال النبي يتعوذ من الجبن سبحانه صلى الله عليه وسلم، فكان ايش يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فأنت جمعت ربما بين قهر الرجال والجبن عياذا بالله. فعليك نعم أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله سيعينك. نعم، أليس الله قال لمحمد وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه؟ نعم، وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، وإن تظاهر الزوجتان فالله سينصرك يا عبد الله إذا اتبعت شرعه على هذه المرأة المسكينة التي شوكتها عندك مشكلاتها، ليس عندها سلاح ولا عندها بندق، فقط لسانها. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصينا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. قال العلماء كما ذكر صاحب الفتح البخاري رحمه الله العوج في المرأة أعلى وهي لسانها، فهذا لا ينبغي يخيفك. نعم، هل اللسان يطعنك تقتلك؟ لا. إذن عليك أن تسكتها أو تهجرها، المهم لا يخيفك أنها تسوي مشكلات حتى تكون القوام بيدها كما يفعل بعض الرجال. غلط، غلط كبير هذا أن يقول من أجل مشكلاتها تصنع ما يحلو لها، فهذا حينئذ استسلام للمخالفة الشرعية، وهو يشبه الرجل يريد أن ينكر على امرأة أو على رجل في السوق ماجن يفعل المنكرات، يقول من أجل مشكلاته أترك الإنكار عليه. النبي يصيح يقول مالك دخل، مالي ومال هذا؟ هل الله يحب منك هذا التصرف؟ ما يحبه سبحانه، يحب أن تخوض وتجاهد حتى ينصرك ويثيبك في الآخرة ويثبتك. لا إله إلا الله، يثبت الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فآمن، وحد الله وتوكل عليه ينصرك. وقد قال سبحانه وتعالى واعدا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسائل تربية البنات.
إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، سائلين الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، وأن يجزي شيخنا أبي عبد الله خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإمكانكم تحميل المزيد من المحاضرات للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني من موقع مجلة معرفة السنن والآثار على عنوان www.assunan.org/vb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.